بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 71 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء السبت 1 من ذي الحجة 21400 من الهجرة الموافق 24 من فبراير 2000 من الميلاد.
لآله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا نتناول هذا الباب المهم من كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. وقال علي: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وما زلنا نتناول الحديث الأخير الذي هو حديث بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحسب ما حققه الحافظ ابن حجر رحمه الله، من أن أنس رضي الله عنه قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ. فالصحابي هنا مبهم، الصحابي هنا مبهم، وإن جعله بعض أهل العلم كالمزي في الأطراف في كتابه تحفة الأشراف، جعله في مسند أنس رضي الله عنه، لأن هذا هو الذي انتهى السند إليه هنا من الصحابة. وعرفنا أن هذه الرواية الثانية ليس فيها ما في الرواية الأولى من الإشكال في الفهم، لأن لفظها من لقي الله لا يشرك به شيئا. ولفظه عندي أثبت، لماذا؟ لأن هذا اللفظ فيه قيدان مهمان. قيد الأول: من لقي الله، وهذا ليس موجودا في الرواية الأولى. الرواية الأولى مطلقة: ما من أحد يشهد، ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه، فما فيه أنه مات على ذلك وإن كان هذا مرادا. فاللفظ من لقي الله دليل على أنه يشترط أن يموت على ذلك، وإلا كم قد قالوها ثم ماتوا على غير ذلك، فهؤلاء لا يدخلون قطعا في الحديث من لقي الله. إذن من لقي الله أثبت. أيضا: من لقي الله لا يشرك به شيئا، هذا كذلك أعم من الرواية الأولى، لأنه حدد المراد أنه التوحيد الذي ينافي الشرك، وأن هذا بمفرده يكفي في النجاة من الخلود في النار. والقيد الثالث أيضا، وقد يعني فاتني أن أضمه، هو دخل الجنة، بخلاف لفظ الحديث الأول الذي فيه إلا حرمه الله على النار، فدخل الجنة يعم من دخلها كما قلنا بدون حساب، وهذا يقتضي أنه بدون عذاب، ومن دخلها بعد حساب ثم نجا أي كتب له الفوز، ويشمل من دخلها بعد حساب وقد استحق العذاب لكن الله عفى عنه، ويشمل من دخلها بعد حساب وقد استحق العذاب ثم سيق إلى العذاب فشفع فيه بعض الشافعين فلم يعذب، ويشمل كذلك من دخلها بعد حساب واستحقاق العذاب مع العذاب نفذ فيه العقاب ثم أخرج بعد قضاء مدة العقاب ودخل الجنة. كل هؤلاء داخلون في لفظ دخل الجنة، فسواء دخلها دخولا أوليا بدون حساب أو عذاب أو دخلها بعد عذاب يشمل كل هؤلاء دخل الجنة. فالحديث عندي بهذا اللفظ أثبت لفظا من الرواية الأولى. قال الحافظ رحمه الله، طيب، قال نعم قوله، نحن قرأنا هذا لكن نستعيده، قوله فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. معنى التأثم التحرج من الوقوع في الإثم، تأثم أي تحرج من الوقوع في الإثم، تحنث أي تحرج من الوقوع في الحنث، وهكذا. وهو كالتحنث، وإنما خشي معاذ من الإثم المرتب على كتمان العلم. وكأنه فهم من منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يخبر بها إخبارا عاما لقوله أفلا أبشر الناس، فأخذ هو أولا بعموم المنع فلم يخبر بها أحدا، ثم ظهر له أن المنع إنما هو من الإخبار عموما. وهذا الذي قاله الحافظ الآن يناسب ما ترجم به، يناسب ما ترجم به الإمام البخاري، لأنه أخبر بها قوما دون قوم، أخبر بها أناسا يحملون عنه العلم ولم يخبر بها الناس عموما، فهو لم يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يحدث بهذا بعض أهل العلم، وإنما قال أفلا أبشر أو أخبر بها الناس. إذن هذا دل على أنه يريد أن يعمم، يخرج ببشرة لكل الناس، قال إني أخاف أن يتكلوا أو إذن يتكلوا. فقال ثم ظهر له أن المنع إنما هو من الإخبار عموما، فبادر قبل موته فأخبر بها خاصا من الناس، فجمع بين الحكمين. ويقوي ذلك أن المنع لو كان على عمومه في الأشخاص لما أخبر هو بذلك. وأخذ منه أن من كان في مثل مقامه في الفهم أنه لم يمنع من إخباره. وقد تعقب هذا الجواب بما أخرجه أحمد من وجه آخر فيه انقطاع عن معاذ أنه لما حضرته الوفاة قال أدخلوا علي الناس فأدخلوا عليه، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مات لا يشرك بالله شيئا جعله الله في الجنة، وما كنت أحدثكموه إلا عند الموت، وشاهدي على ذلك أبو الدرداء. فقال صدق أخي، وما كان يحدثكم به إلا عند موته. وقد وقع لأبي أيوب مثل ذلك، ففي المسند من طريق أبي ظبيان أن أبا أيوب غزا الروم فمرض، فلما حضر قال سأحدثكم حديثا، حضر يعني حضره الموت، قال سأحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لولا حالي هذه ما حدثتكموه، سمعته يقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وإذا عورض هذا الجواب فأجيب عن أصل الإشكال بأن معاذا اطلع على أنه لم يكن المقصود من المنع التحريم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر أبا هريرة أن يبشر بذلك الناس، فلقيه عمر فدفعه وقال ارجع يا أبا هريرة، ودخل على أثره فقال يا رسول الله لا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس فخلهم يعملون. هنا موضع الشاهد على يعني صحة فهمي الذي نبهت عليه مرارا وتكرارا من أن المراد أنهم يتكلون عن إيش؟ عن العمل. نعم يتكلون عن العمل، إذا عرفوا أن التوحيد كاف في دخول الجنة، وإن كان هذا لا يعني أنه بدون عذاب لزاما، فقد يعذبون، لكن يقولون في النهاية سندخل الجنة، كما يقوله كثير من المسلمين اليوم للأسف. يقول لك أنا صحيح عندي ذنوب وعندي خطايا، لكن الحمد لله أنا موحد ولست مشركا، ففي النهاية سأدخل الجنة حتى وإن دخلت النار. هذا كلام خطير جدا، وهذا من آثار انتشار بدعة الإرجاء، لأن المرجئة لما أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان أصبح بعضهم أو أصبح كثير منهم يقول عن نفسه إنه مؤمن كامل الإيمان، بل هذا هو ما يعتقده المرجئة، أن الإيمان لا يتبعض ولا يتجزأ، وبذلك يعني ضمنوا النجاح، ضمنوا النجاح. فهذا أو هذه البدعة الضالة التي انتشرت بين الناس، فجعلت الناس يقولون قلوبنا نظيفة، قلوبنا طاهرة، ليس بالصلاة، ليس بالزكاة، ليس بالحج، ليس بالعمل، هذا مذهب رديء، وهذه بدعة ضالة كما قلت. فلا يكفي في النجاة أن يكون الإنسان موحدا، التوحيد ينجي صاحبه من الخلود في النار، لكن قد يعذب، وقد يعذب لمدد طويلة، والنار لا يتحملها أحد ولو للحظة. فهذا نوع من يعني نقول إيش، من الجرأة على الله سبحانه وتعالى، ويدل على عدم خشية الله جل في علاه. ولا يحصل للإنسان النجاة إلا إذا تساوى عنده الخوف والرجاء. يقول نعم، قال فإني أخشى أن يتكل الناس فخليهم يعملون، فقال فخليهم، أخرجه مسلم. فكأن قوله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ أخاف أن يتكلوا كان بعد قصة أبي هريرة، فكان النهي للمصلحة لا للتحريم، فلذلك أخبر به معاذ لعموم الآية بالتبليغ. يعني عاد الحافظ ورجح ما قاله أولا، من أن معاذا رضي الله عنه وغيره من الصحابة فهموا أن النهي للمصلحة وليس للتحريم، يعني أنه نهي تنزيه وليس نهي تحريم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به أولا، أمر أن يبشر الناس بذلك، فأرسل أبا هريرة بنعليه، لأن حديث أبي هريرة معروف، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فقال أبو هريرة ألا أبشر الناس، فقال بشر الناس، فقال أريد يعني آية، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أعطاه نعليه ليكون ذلك شاهدا على أنه جاء فعلا من عند النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البشرى. فلما خرج من ذلك المكان، وكان هذا المكان في بستان من البساتين، خرج أبو هريرة ليخبر الناس، فلقيه عمر رضي الله عنه، قال أين تذهب؟ قال يعني سأله ما هذا الذي بيده؟ قال نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين تذهب بها؟ قال أبشر الناس أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فضربه عمر رضي الله عنه في صدره فأسقطه على مقعدته. فقال أبو هريرة لماذا تضربني؟ فقال أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع وهو يبكي، رجع أبو هريرة يبكي مما فعله به عمر رضي الله عنه. فجاء عمر رضي الله عنه وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم ما ذكره الحافظ هنا، قال يا رسول الله لا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس فخليهم يعملون، فقال فخليهم. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليأمر أبا هريرة بأمر ممنوع أصلا. فمن هنا فهم الحافظ أن النهي عن تبشير الناس هو للمصلحة فقط وليس للتحريم، لأن الناس قد يتكلون على التوحيد وبالتالي يتركون العمل الذي هو سبب في النجاة الكاملة من دخول النار، لأن الخروج من النار لا يعني السلامة، عذب هذا يخرجك من النار يدخلك الجنة صحيح، لكن بعد عذاب. أما الإيمان مع العمل الصالح فهذا كفيل بنجاتك من النار مطلقا، فالآيات في هذا كثيرة، فلا نجاة من النار مطلقا إلا بالعمل الصالح بلا شك. أما الذي فرط في الأعمال الصالحة فهذا مستحق للعذاب، أمره إلى الله سبحانه، إن شاء عذبه وإن شاء غفره، هو في مشيئة الله، هو في مشيئة الله، يتقلب في مشيئة الله بين ماذا؟ بين عفوه ومغفرته وبين استحقاقه العقاب فيعاقب، فيتقلب في مشيئة الله بين عدله وفضله، العدل أن يعذب على ما وقع فيه من الإثم، والفضل أن يعفو الله سبحانه وتعالى عنه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. ثم كثيرا ما أردد أن نبينا صلى الله عليه وسلم وإن شفع لعمه أبي طالب فخفف عنه إلى أن صار في ضحضاح من نار، هذا عمه، لكن أمته صلى الله عليه وسلم أولى بالشفاعة من عمه المشرك الذي مات على الشرك مريدا لذلك وقاصدا له بقوله بل على ملة عبد المطلب، فمات على ملة أبيه عبد المطلب الشرك، اختار لنفسه الشرك ومات عليه، فهو مستحق للعذاب ومستحق لأن يكون في الدرك الأسفل من النار، لأن الحجة أقيمت عليه وإنما منعه الكبر، وإنما منعه الكبر فقط، وإلا فهو يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق، يعلم ذلك. ولذلك فالعلم لا يكفي أبدا أن يكون الإنسان مؤمنا، فإبليس كان يعلم وفرعون كان يعلم وأبو طالب كان يعلم وغالب الكفار والمشركين يعلمون أن الحق مع الأنبياء والرسل، فهذا الذي شاهد من الآيات والبينات والحجج والبراهين ما تخشع له الجبال ثم أبى إلا أن يموت على ملة أبيه عبد المطلب، كان يستحق أن يكون في الدرك الأسفل من النار. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا عمي أبو طالب، هو في ضحضاح من نار، أو في بعض الروايات إنه أهون أهل النار عذابا دون تسميته، قال أهون أهل النار عذابا رجل تحت رجليه أو في أخمص قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، ليس هو مغموسا في النار انغماسا كاملا، لكن النار طالت قدميه فبقي تحت قدميه جمرتان من نار جهنم عاذنا الله منها، هذا الحال الذي هو فيه أهون أهل النار عذابا، يغلي دماغه من هذا الحال، يعني يبقى هكذا دون موت ودون حياة طيبة، يظن أنه أشد الناس عذابا أو أنه ليس هناك أحد أشد منه عذابا، وهو أهون أهل النار عذابا. هذا أبو طالب مشرك مات على الشرك وقيمت عليه الحجة، بل الحجة أقيمت عليه بسيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، فهل تتصورون أن يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم لعمه المشرك حتى خفف عنه العذاب فصار أهون أهل النار عذابا، ويترك محمد صلى الله عليه وسلم ولو فردا من أفراد أمته الذين يشهدون أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دون أن يشفع لهم؟ ولذلك وردت أحاديث الشفاعة بأنه صلوات الله وسلامه عليه يشفع ويشفع ويشفع، وشفاعته كما صح الحديث لأهل الكبائر من أمتي، قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فمن يبقى؟ قال يا رب إذن لي في من يقول لا إله إلا الله، فيقول الله عز وجل له ليس ذلك لك، ليس ذلك لك، بقيت رحمتي وأنا أرحم الراحمين، وعزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فدل هذا على أنه لا يبقى في النار أحد ممن كان في الدنيا يقول لا إله إلا الله إلا المنافقون فقط، لأنهم قالوها بألسنتهم ولم تؤمن بها قلوبهم، أما كل من قال لا إله إلا الله من قلبه مخلصا في قوله فإنه لا يمكن أن يبقى في النار بينما يكون أهون أهل النار عذابا أبو طالب المشرك. فليس هذا أبدا من العدل الذي يتصور في الناس، فكيف بأحكم الحاكمين وأعدل العادلين الذي لا يظلم مثقال ذرة؟ كيف يسوي سبحانه بين رجل قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه وبين أبي طالب؟ وأبو طالب بنص الحديث هو أهون أهل النار عذابا. فهل تتصورون أن أحكم الحاكمين وأعدل العادلين جل في علاه يجعل رجلا ممن ماتوا على التوحيد أشد عذابا من أبي طالب الذي مات على الشرك؟ هذا لا يمكن أن يقوله عالم أو عاقل بحال من الأحوال. ولذلك صدق إخواننا طلاب العلم لما ردوا على دعاوى بعض المخالفين المناوئين لنا ممن يقولون كلاما عجيبا جدا هو يشبه كلام المرجئة، مثل قول سفر الحوالي في كتابه ظاهرة الإرجاء، يقول إن الذي ترك الصلاة وهو يقول لا إله إلا الله هذا كافر في الظاهر، ولكنه قد يكون مؤمنا في الباطن ينجو بذلك الإيمان يوم القيامة. أتى بكلام عجيب، هذا الكفر الذي أتى به هذا الكافر تارك الصلاة يمكن أن يكون مجامعا لشيء من الإيمان في الباطن، والله هذا هو نفسه قول المرجئة. فاتهموا الشيخ الألباني بالإرجاء وهم في الحقيقة هم الذين يقولون بقول المرجئة. هذا القول عجيب. أما الشيخ ابن عثيمين وأمثاله من العلماء المحققين الذين يدرون ماذا يقولون، يقولون إن الذي لا يصلي لا يمكن أن يقول لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. هذا جوابهم، وجوابهم أوجه وأعقل وأعلم من جواب سفر وأمثاله الذين يقولون هذا قد يجامع الإيمان في الباطن، يعني هو كافر في أحكام الدنيا كافر ظاهرا لكن قد ينجو يوم القيامة. فهؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه يمكن أن يكونوا أيضا من تراك الصلاة الذين كانوا في الدنيا كافرين عندهم. أما المحققون كالشيخ ابن عثيمين ممن يكفرون تارك الصلاة مطلقا، يقولون هذا الذي نحن نكفره يعني تارك الصلاة الذي يكفرونه لا يمكن أصلا أن يكون ممن يقولون لا إله إلا الله مخلصين من قلوبهم، لا يكونون إلا منافقين عندهم. فهمنا؟ إذن هذا هو جواب العلماء المحققين الذين يفهمون ماذا يقولون، يفهمون جيدا أن الذي يحكم عليه بالكفر بمثل هذه الأدلة لا يمكن أن يكون كفره هذا مجامعا للإيش؟ للإيمان في الباطن، بل هذا يعتبر كافرا ظاهرا وباطنا. وأما المرجئة والجهمية فيقولون هذا وإن كان كفرا ظاهرا لكنه قد يجامع الإيمان في الباطن فيمكن أن ينجو يوم القيامة. يقولون هذا في مثل سب الرسول صلى الله عليه وسلم وفي مثل السجود للصنم، كل هذا طبعا خطا واختيارا، يقولون يمكن أن يجامع الإيمان في الباطن. هذا لا يقوله أهل الحديث والسنة. يقولون من سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم قصدا واختيارا فإنه كافر ظاهرا وباطنا، فإن مات على ذلك فهو مخلد في النار. وكذلك من سجد لصنم قصدا واختيارا لا يكون إلا كافرا ظاهرا وباطنا. لا يقولون هذا كفر في الظاهر يمكن أن يجامع الإيمان في الباطن إلا قول المرجئة، بل قول غلاة المرجئة من الجهمية كالجام ابن صفوان. فقالوا إن شيخنا رحمه الله هو الذي يقول بقول الجهم بن صفوان، وهذا في الحقيقة لازم قولهم هم، هم الذين يقولون إن الإنسان قد يكفر بجوارحه ومع ذلك يبقى قلبه يعني مؤمنا. كيف يكون هذا؟ كيف يكون هذا الكلام؟ لا يمكن أن يقع هذا الكفر العملي المخرج من الملة إلا بأن يجامع الكفر القلبي، لا يقع وحده أبدا بحال من الأحوال. وما صار مخرجا من الملة إلا لهذه العلة، لأنه لا يجامع الإيمان أبدا. هذا الكفر العملي الذي يخرج من الملة إنما هو كذلك لأنه لا يجامع الإيمان الباطن بحال من الأحوال، بل لا يكون إلا مع كفر القلب، لا يكون إلا مع كفر القلب. أما الجهمية فإنهم لا كفر عندهم إلا زوال العلم بالله من القلب، وبعضهم يعني يكون أقل غلوا فيقول مع زوال التصديق من القلب. أما أهل السنة لا، يقولون مع زوال الإيمان القلبي، لأن الإيمان القلبي عندهم ليس هو العلم فقط وليس هو التصديق فقط، بل إنه قول القلب وعمله الذي ما يعني هو المحبة والانقياد والإسلام. فشاهد على كل حال أن الأحاديث تقضي بنجاة الموحدين، والموحدون الموحدون هم الذين ليسوا منافقين، فكل من قال لا إله إلا الله وليس منافقا فإنه في النهاية لا بد أن يخرج من النار إذا مات على ذلك. واحد يقول طيب خلاص أنا الآن ضمنت الجنة، نقول ضمنت الجنة كيف؟ هل أنت تضمن لنفسك أن تموت على قول لا إله إلا الله مخلصا من قلبك؟ هذا لا يضمنه أحد، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فأنت تسأل الله الثبات وتسأل الله العفو والعافية وألا تكون فتنتك في دينك، فلا تأمن مكر الله عز وجل كما لا تيأس ولا تقنط من رحمة الله سبحانه، لا هذا ولا ذاك، لا تقنط من رحمة الله ولا تأمن مكر الله سبحانه وتعالى. فعليك أن تلجأ إلى الله سائلا إياه الثبات والصدق والإخلاص. فالمنافقون كانوا يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وكانوا يظنون أنهم يريدون الإصلاح، وكانوا يظنون لا ينفعهم شيء من ذلك. هنا يقول الحافظ رحمه الله بعد ذلك: فكان النهي للمصلحة لا للتحريم، فلذلك أخبر به معاذ لعموم الآية بالتبليغ، والله أعلم. قوله طيب إيش الآية التي يقصدها؟ ما هي الآية التي يقصدها؟ لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا هو. قوله لا هي للنهي، ليست داخلة على أخاف، يعني قال لا إني أخاف، وفي رواية لا أخاف، لا أخاف أن يتكلوا، لا نافية أي لا تخبر الناس، وليس معناها لا أخاف، يعني بعض الناس يظن أن لا دخلت على أخاف فيها نفي الخوف، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف أن يتكل الناس، لا هو يخاف، فلا هنا معناها لا، لا إيش، لا تخبر، لا تفعل. أفلا ألا أبشر الناس؟ قال لا، إذن هنا ألا أبشر الناس قال إيش، لا أي لا تبشر الناس، لا تفعل. قال لا هي للنهي، لا تفعل ناهية، ليست داخلة على أخاف، لا بل المعنى لا تبشر. ثم استأنف فقال أخاف، وفي رواية كريمة إني أخاف، لذلك لما قال بعض أخواننا عنده أخاف مباشرة بدون إني قلت اتركوها كما هي، لأنها رواية، رواية نعم. فنسخ البخاري في بعضها لا أخاف أن يتكلوا، وفي بعضها لا إني أخاف. قال وفي رواية كريمة إني أخاف بإثبات التعليل، أي تعليل النهي، لا إني أخاف أي علة النهي أني أخاف. وللحسن بن سفيان في مسنده عن عبيد الله بن معاذ عن معتمر قال لا دعهم فليتنافسوا في الأعمال فإني أخاف أن يتكلوا. نعم، وإذا كانت رحمة أرحم الراحمين تشمل من مات موحدا وإن كان لم يعمل خيرا قط إلا أنه قال لا إله إلا الله، فكيف بمن عمل، فكيف بمن عمل الصالحات، هذا أرجى أن ينجو، يعني النجاة لمثل هذا أرجى. لذلك كلما ازداد الإنسان عملا كلما كان أرجى لأن ينجيه الله عز وجل من عذاب النار. ومع ذلك عليه ألا يظن أن عمله هو الذي ينجيه، بل لا بد أن تتغمده رحمة أرحم الراحمين. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. إذن العمل وإن كان سببا لكنه ليس كافيا في النجاة. هل تضمن أن الله يقبل عملك؟ لا تضمن. المؤمن يعمل وهو وجل، وجل ألا يقبل الله عمله، صلى وصام وزكى وحج لكن لا يدري هل قبل الله منه ذلك أو لا. لذلك لا ينبغي أبدا أن يكون آمنا من مكر الله ومن عذابه، بل هو يسأل الله دائما القبول ويرجو أن يتغمده الله عز وجل بإيش؟ برحمته. ثم مهما عملت وقبل الله عملك، هل هذا يكفي لأن تستحق الجنة أم أن الجنة أعظم من ذلك بكثير؟ إذن مهما عملت في الحقيقة الجنة أكبر مما عملته بكثير. لو أعطيت على قدر عملك لما استحققت الجنة. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمهما عملت من العمل ولو كان عملك كالنبيين والمرسلين فإن الجنة أكبر من ذلك وأفضل من ذلك. لذلك لا تستحقها إلا برحمة أرحم الراحمين، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. إذن عرفنا الآن أن الحكمة أو مقصود الباب الأعظم أن يكون العالم أو طالب العلم فقيها حكيما يضع العلم حيث ينفع ولا يضر، ويختار من العلم ما يناسب حال المخاطب، كما يختار الطبيب الحاذق الدواء المناسب للمريض. قد تجد الطبيب الحاذق في الطب يعطي المرضى المصابين بنفس المرض يعطيهم جرعات مختلفة من الدواء، بل قد يعطيهم أنواع مختلفة من الدواء فضلا عن اختلاف جرعات الدواء. يرى أن هذا يناسبه كذا وهذا يناسبه كذا. وكما مثلت في هذا الباب بأن بعض المرضى وإن كان الدواء دواء لمرضه لكنه قد يقتل هذا المريض بعينه، وهذا معروف في العالم الطب بما يسمى بالحساسية ضد الدواء. أحيانا بعض المرضى تجده عنده إيش؟ حساسية ضد هذا النوع من الدواء، بحيث لو أنه أخذ هذا الدواء بدلا من أن يشفيه ماذا يصنع له؟ يقتله. وقد لا يقتله لكنه يسبب له التهابات، كأن مرضا هو الذي أصابه بدلا من العلاج، تحول العلاج في حق هذا المريض إلى داء. إذن هنا لا بد من تقدير هل هذا المتعلم أو هذا المخاطب أو هذا السامع هل يتحمل هذا النوع من الأخبار، هل يتحمل هذا النوع من النصوص، أو أنه بدلا من أن يستفيد بها قد يفتن. هو ليس فتنة ولكن المشكلة فيه، عقله لا يدرك هذا الذي أنت تخاطبه به. قد يكون عندك حديثان في موضوع واحد، لفظ أحدهما يناسب المخاطب ولفظ الآخر قد يتسبب في إشكال له، فالأولى أنك تحدثه بالحديث الذي يفهمه مع أن المعنى في النهاية واحد. فإذا هنا الأمر مداره على فهم المخاطب. لذلك ربط الإمام البخاري رحمه الله التعليل في هذا الباب كراهية ألا يفهم الفهم الإدراك، وهو المراد في حديث علي رضي الله عنه أتحبون أن يكذب حديث الناس بما يعرفون، يعني بما إيش؟ يفهمون، بما يدركون، بما تدركه عقولهم. خاطبوا الناس على قدر عقولهم، حدثوهم بما يعرفون أي خاطبوهم على قدر عقولهم. وليس معناه أبدا أنك تأتي بخلاف الشرع أو أنك تأتي بباطل تقول هذا الذي يناسب الناس، لا، الحق ولكن ما هو الأسلوب الذي يعرض به الحق. قد يعرض الحق لهؤلاء بأسلوب، لهؤلاء بأسلوب، لهؤلاء بأسلوب، يحدث أقوام في شيء ولا يحدثون في شيء، يحدث أقوام في شيء آخر ولا يحدثون في شيء، كل قوم يحدثون بما يناسبهم وبما يعني يستوعبونه ويدركونه، والمصلحة في النهاية هي المرادة، مصلحة النفع، مصلحة النفع. فلا بد أن تعمل حسابك ما هي عاقبة تعليمك، ما هي عاقبة كلامك في هذا الأمر، ما هي عاقبة شرحك بهذا التفصيل. فكل قوم تخاطبهم بالطريقة التي بها يستفيدون منك، فالكلام لعامة الناس ليس كالكلام الخاص من طلبة العلم، ليس كالكلام مع العلماء المحققين، وهكذا كل قوم تخاطبهم بالطريقة التي يفهمون بها. والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله يوم الثلاثاء، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وأكرر التنبيه لإخواننا على التبرع للمسجد وللرسالة، وقلت مرارا إن إخواننا الذين يحضرون الدروس لأنهم أعرفوا بهذه الدعوة من الجمهور العام يوم الجمعة، هم يعني أولى بأن يساعدوا الدعوة على المضي في سبيلها بالمال، فالدعوة لا تقوم أبدا إلا بالمال والرجال. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على القيام بهذه الرسالة المباركة بإذنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.